Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الاعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة الموافق 23 يوليو عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. موجة عنيفة للإصابات بكورونا في ولاية البحر الأحمر ودفن 500 جثمان في مقابر بورسودان خلال أسبوعين. إصابة 4 مواطنين ونهب مواشي في محلية كتم بولاية شمال دارفور. السيول تجتاح أجزاء واسعة من الفاو بولاية الغضارف. لجان المقاومة محلية دم حج أحمد بشمال كردفان تغلق برج شركة اتصالات احتجاجا على تردي الخدمة. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أصيب 4 مواطنين أحدهم بطلق ناري على يد مسلحين يستقلون مواتر في محلية كتم بولاية شمال دارفور. وقال يحيى الخمس لراديو دبنجة أن مسلحين يستغلون مواتر نهبوا مواشي من قرية حلة بشر، وأوضح أن فزع أهلي تحرك لتتبع المسلحين، وكرد فعل أطلق المسلحين النار على الفزع مما أدى لإصابة عبد الجبار بابكر سعيد توك توك بطلقتين، وإصابة كل من محمد أحمد آدم علي وصدام إسحاق بالفؤوس، بجانب إصابة أحمد بكر بعد ضربه بالعصي. وأوضح أن قوات الحركات المسلحة تعاقبت الجناة وتمكنت من إلقاء القبض على 2 منهم. وأضاف يحيى الخمس في هذا الخصوص:
اليوم الثاني من أيام الإيد الأضحى المبارك قامت مجموعة من الميليشيات على ظهور المواتر بنهب مواشي من قرية حل بشر، وهنالك مجموعة من المواطنين لما سمعوا الخبر قام تحركوا من في فزع عشان يلاحقوا البهائم، لكن انه لما وصلوا في مسافه قريبه جدا تعرضوا لهجوم من قبل الميليشيات على ظهور المواتر واطلقوا ذخيره مما ادى الى اصابه عبد الجبار بابكر عبد المحمود وهو كان سايق توك توك، اصابه بطلقتين في البطن وطلقه ايضا في اليد، اضافه لذلك برضو في محمد احمد ادم علي بضربوه بالفاس، وصدام اسحاق بكر احمد ضربوه برضو بالفاس، واحمد بكر ادم علي برضو دقوه بالعصا. النازل هم كان مجموعه كبيره جدا على ظهور المواتر.
تشهد ولاية البحر الأحمر موجة عنيفة من تزايد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا منذ منتصف يونيو الماضي. وقال الدكتور أحمد درير مدير إدارة الطوارئ ومكافحة الأوبئة بولاية البحر الأحمر في مقابلة مع راديو دبنجة أن الولاية سجلت 289 حالة خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، وأوضح أن الأسبوع الأخير شهد تدني لحالات الإصابة والوفيات، مشيرا إلى تسجيل 53 حالة إصابة وحالة وفاة واحدة. ونبه أن عدد الحالات المنومة في مركز العزل تبلغ 7 حالات، موضحا أن عدد الأسرة في مركزي العزل تبلغ 21، وأكد وجود صعوبة في حصول الوزارة على الأكسجين مبينا عدم تضرر مراكز العزل من شح الأكسجين، ونوه إلى ارتفاع تكاليف إيجار وتعبئة وترحيل اسطوانات الأكسجين. وقال أن الولاية سجلت خلال الفترة 1291 حالة للأعمار ما بين 45 فما فوق و 645 ما بين 30 إلى 45 سنة و 388 ما بين 25 إلى 30 سنة، أما عدد المصابين ما دون 15 سنة بلغ 28 إصابة. وأضاف الدكتور أحمد جرير في هذا الخصوص:
في الأسبوع 28 تقريبا على حالاتنا البوزيتيف كانت 159 حالة، لكن بفضل الله ورحمته بدل الترند بتاعنا ينزل ماشيين على تدرج في النزول. الأسبوع اللي بعده اللي هو أسبوع 28 كانت حالات عالية، أسبوع 29 تدنت الحالات إلى 77 حالة، والآن نحن في نهاية الأسبوع 30 الحالات الموجبة وصلت على 53. نقول ربما أنه هنالك حالات وافدة لنا من العاصمة الخرطوم، سواء كانت هذه الحالات قادمة من سفر من الهند أو كانت حالات ذاتها بتاعت كوفيد-19 متواجدة.
ومن جانبه أرجع الدكتور أحمد درير مدير إدارة الطوارئ ومكافحة الأوبئة بولاية البحر الأحمر تفشي المرض في الولاية لقدوم حالات من الخرطوم، ولم يستبعد أن تكون الحالات الوافدة من الولاية قدمت من الهند وغيرها من الدول، وأوضح أن الولاية تجاور دولتين ولها أكثر من 6 منافذ بحرية وبرية وجوية للدخول، مما يساعد على انتشار الأوبئة. وكشف عن زيارة 4 فرق طبية من وزارة الصحة الاتحادية لوضع حلول للموجة الحالية، وقال أن وزارة الصحة بالولاية اتخذت قراراً بإغلاق مركز العزل القديم وتحويله إلى مركز لحالات الاشتباه ونقل جميع حالات الاشتباه إلى مركز العزل الجديد. وأوضح أن الولاية استلمت 15,000 جرعة تطعيم ضد فيروس كورونا وستستلم 15,000 أخرى خلال الأيام المقبلة. وأعرب عن سعادته بزيادة عدد الكوادر الطبية التي حصلت على جرعات التطعيم متوقعا انحصار الوباء خلال الأسابيع المقبلة. وأضاف الدكتور أحمد جرير في هذا الخصوص:
ولاية البحر الأحمر أو محلية بورسلان تحديدا عندها أكثر من انتري بوينت، عندنا ميناء بشائر، عندنا ميناء سواكن، عندنا ميناء بورسودان، عندنا ميناء بوسيف، عندنا مطار بورسودان الدولي، عندنا مدخل من حلايب بوسيف بين مصر والسودان. فهذه الولاية يعني بتشكل تفتح حدود مع أريتريا كذلك، يعني مع دولتين جارتين، وبالإضافة ل هي كلها أسباب مساعدة جدا إنه يحصل انتشار لأي وباء إذا تم انتقال لأي. وصلتنا الأقلام الاتحادية على 3 أقلام فيها تيم للترصد المرضي، فيها تيم للريسبونس، فيها تيم لطوارئ المستشفيات، فيها تيم أخيرا توج في فترة العيد بتيم المستشارين أو نائب مدير إدارة الطوارئ مكافحة الأوبئة.
كشف رئيس اللجنة العليا للمقابر بولاية البحر الأحمر محمد حسن مرغني عن دفن 37 جثمانا في بورسودان يوم الأربعاء، ونبه في تصريحات صحفية لارتفاع معدلات الوفيات منذ بداية يوليو إلى نحو 500 حالة، وقال أن معدل الجسامين التي يتم دفنها في بورسودان تراوحت خلال الأسبوع الأخير بين 29 إلى 37 جثمانا يوميا. وفي ذات السياق أطلق ناشطون هاشتاغ أدركوا بورسودان كورونا البحر الأحمر، محذرين من التزايد المخيف في عدد المصابين بفيروس كورونا في بورسودان خلال الأيام الماضية، وأشاروا لارتفاع عدد الوفيات في مراكز العزل. وكشف ناشطون في المجال الصحي لراديو دبنجا عن الاستهلاك العالي للأكسجين في مراكز العزل، وأوضح أن المدينة فقدت عددا من رموزها خلال الأيام القليلة الماضية بعد إصابتهم بفيروس كورونا. ونوه أن قرارات لجنة الطوارئ الصحية في الولاية حول تقييد الحركة والالتزام بالاشتراطات الصحية لم تجد طريقها للتنفيذ. وكشفت مصادر طبية لراديو دبنجا عن مؤشرات لانتشار السلالة الهندية دلتا في بورسودان، بينما نفى وزير الصحة الدكتور عمر النجيب وجود ما يؤكد انتشار السلالة الهندية في بورسودان. وناشدت المصادر الطبية المواطنين بالالتزام بالاشتراطات الصحية وقرارات لجنة الطوارئ الصحية. أنقذ خفر السواحل التونسي 380 مهاجرا من بينهم سودانيين بعد تحطم قارب يقل لهم قبال تونس وهم يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط من ليبيا إلى إيطاليا، بينما توفى 17 مهاجرا بنغاليا غرقا في البحر المتوسط. وقالت جمعية الهلال الأحمر التونسي إن القارب أبحر من زوارة الليبية صوب أوروبا، وأشارت لوقوع عدة حوادث غرق في الشهور القليلة الماضية قبالة سواحل تونس، ونوهت الارتفاع وتيرة محاولات العبور إلى أوروبا انطلاقا من تونس وليبيا باتجاه إيطاليا مع تحسن الجو. اجتاحت السيول مناطق واسعة من محلية الفاو بولاية القضارف، مما أدى إلى تضرر القرية 16 وعدد من أحياء مدينة الفاو الشرقية وحي حاج السيد وحي الطورة والأبحاس وجزء من حي الصفا ومربع 20 ومحطة المياه النموذجية بنات والوحدات الحكومية البيطرية والمحلية ومراكز الشرطة وسوق الفاو. وخاطب المدير التنفيذي حكومة الولاية بخطورة الموقف داعيا إلى تقديم الدعم اللازم وإغاثة المتضررين، مضيفا أن الحدث يفوق إمكانية المحلية، كما دعا المواطنين بتوخي الحيطة والحذر حفاظا على الأرواح والممتلكات. من جهتها استنفرت لجنة الخدمات والتغيير بحي حاج السيد المواطنين لنجدة المواطنين المتأثرين بالسيول والأمطار، فيما قامت جمعية الهلال الأحمر بحصر الأسر المتضررة بحاج السيد. أغلقت لجان المقاومة بمحلية أم دم حاج أحمد بولاية شمال كردفان برج شركة اتصالات MTN احتجاجا على تردي خدماتها، وأعلنت لجان المقاومة المحلية في بيان رسمي إغلاق البرج منذ يوم الأربعاء إلى أن حل المشكلة. وأوضح البيان أن محلية أمدم حاج أحمد على الرغم من وفرة ثرواتها الزراعية والحيوانية والبشرية إلا أنها تعاني من تردي في شبكات الاتصالات التي تقدمها شركات زين وسوداني وMTN بالمحلية، هذا إلى جانب انعدام الطرق المسفلتة والكهرباء على الرغم من مرور عبرها خط الأنابيب الناقل للبترول إلى مصفاة الجيلي بالخرطوم. وأشارت لجان المقاومة في بيانها إلى أنها سلكت كافة الطرق السلمية مع شركة MTN على كافة المستويات إلا أنها لم تحرك ساكن، لذلك قررت إغلاق البرج حتى تحل مشكلة تردي الاتصال والإنترنت. قال المجلس الأعلى لنظارات البجا أن قضية شرق السودان لم تبارح مكانها، وأنه من السابق لأوانه الحديث عن توافق سياسي أو اجتماعي. وأوضح المجلس أن المبادرة وزيارة الوفد الوزاري لم تتضمن أي حديث عن توافق مع أي جهة أو نسب مشاركة أو جلوس مع أي جهة أخرى غير الحكومية الانتقالية، مشيرا إلى عدم التوافق بعد على إعلان المبادئ أو المنبر التفاوضي المنفصل. وقال المجلس أن الوفد الوزاري قدم بعض المقترحات الجيدة لكن بعضها لم ينال القبول. وجدد المجلس مطالبته بتنفيذ مقررات مؤتمر سنكات عبر منبر تفاوضي منفصل، مؤكدا أنه في انتظار رد الحكومة على المذكرة خلال مهلة 15 يوما. وكان رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك أورد في كلمته بمناسبة عيد الأضحى أن هناك مؤشرات للتوافق بين المكونات المجتمعية والسياسية بولاية البحر الأحمر. اتهم خالد شاويش رئيس مسار شرق السودان المجموعات التي تعترض على المسار بأنها تهدد الفترة الانتقالية عبر مخططات إحداث البلبلة والفتن. وقال خالد شاويش رئيس مسار شرق السودان باتفاق جبل السلام خلال لقائه أمس بعيان ورموز قادة الإدارة في وسط القضارب بقيادة الماك متوكل حسن دكين وناظر الضباينة والزايد وناظر الحاوين عد الزين بمنطقة مشجرة في إطار زياراته لولايات الشرق. وقال شاويش أن القضارب تتميز بوحدة النسيج الاجتماعي داعيا إلى عدم الالتفات إلى الأصوات التي تزعم بأن اتفاق مسار الشرق سينزع أراضي المزارعين، مبينا أن قانون الزراعة الآلية ينظم ذلك عبر الإيجار، وما ورد في الاتفاق هو عبارة عن تقنين ملكية الأرض. وأضاف شاويش بأن السلام جاء لرد الحقوق ورفع المظالم وليس لخلق فتن أو مشكلات. من جهة أخرى حمل المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة الجهات الحكومية المركزية أو الولائية التي سمحت له بعقد أي اجتماع أو لقاء سياسي كامل المسؤولية القانونية ما تسفر عنه مثل هذه الزيارات. قال نائب رئيس مجلس السيادة الفريق قيمتي يوم الأربعاء أن العسكريين في الحكومة الانتقالية على توافق تام، ودعا في المقابل المدنيين وعلى نحو خاص قوى الحرية والتغيير لترك الخلافات والتوافق. ودعا حميدتي خلال زيارته لمنطقة كدباس بولاية نهر النيل أمس إلى وحدة الصف ولم الشمل لبناء السودان، وقال أن البلاد في حاجة لوحدة الصف والكلمة ونبذ الخلافات الحزبية والقبلية والجهوية التي أخرتنا كثيرا. وأكد أن السودان لن يتقدم بالاختلاف والتعصب للرأي والحزب والقبلية، وقال أن حل مشاكلنا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في التوافق والاتفاق. وأوضح أن كل عوامل النهضة والنجاح متوفرة لدينا، فقط نحتاج أن نضع أيادينا في أيدي بعض. وأضاف قائلا هذه الفرصة التاريخية لن تتكرر مجددا، ويجب أن نستثمرها جيدا، ويجب أن نترك مصالحنا الذاتية والحزبية ونعمل معا لمصلحة شعبنا الذي يعاني من ضيق العيش ومصائب الحياة. عبرت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها البالغ عقب قيام أثيوبيا بالملأ الثاني، وفي السياق وجهت السفارة الأمريكية في الكونغو الديمقراطية رسالة إلى أثيوبيا بعد قيامها بالملأ الثاني في سد النهضة الأثيوبي مؤكدا ضرورة حل الأزمة. وأوضحت السفارة أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين تحدث هاتفيا مع الرئيس فيليكس والذي يشغل حاليا رئاسة الاتحاد الأفريقي. وشدد بلينكين على قلق الولايات المتحدة البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في منطقة تيغراي في أثيوبيا، كما أكد وزير الخارجية الأمريكي أهمية دور الاتحاد الأفريقي في الحد من الصراع والتوسط في أزمة السد الأثيوبي، وأعرب الزعيمان عن التزامهما بالعمل معا حتى تتمكن جمهورية الكونغو الديمقراطية من تسخير إمكاناتها نحو الاستقرار في مسار إيجابي بأزمة السد. وكانت السلطات السودانية أعلنت رفض إجراءات أثيوبيا الأحادية وسياسة فرض الأمر الواقع، وذلك ردا على إعلان السلطات الأثيوبية قبل يومين من اكتمال الملأ الثاني. أنقذت القوات البحرية المصرية يخطا سويسريا بعد جنوحه بخليج العقبة، حيث كان يقل بعثة علمية في طريقه إلى ميناء بورسودان بعد أن تحركت الثلاثة من ميناء إيلات الإسرائيلي. وأفادت تقارير صحفية أن اليخت تحرك الثلاثة من ميناء إيلات الإسرائيلي في طريقه إلى ميناء بورسودان بهدف إطلاق مشروع بحثي حول دراسة خصائص الشعاب المرجانية في حوض البحر الأحمر. ويرأس البعثة الباحث الإسرائيلي الأصل الأسترالي الجنسية معون فاين من المعهد الدولي للعلوم البحرية، ويضم طاقمه العلمي 5 باحثين أوروبيين. وقالت وكالة الصحافة الفرنسية أن تطبيق العلاقات بين السودان وإسرائيل العام الماضي ساعد في إنجاز هذه التعاون الرامي إلى فهم أسباب التفاوت في وضع الشعب المرجانية في البحر الأحمر بين تلك المزدهرة في الشمال والوضع السيء نسبيا للشعب في جنوب هذا البحر، مما قد يوفر معلومات قيمة حول قابلية بقاء الشعب المرجانية على المدى الطويل. قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن السودان استقبل حوالي 9963 لاجئ من جنوب السودان في نهاية يونيو الماضي، ووصل 8577 لاجئ إلى ولاية النيل الأبيض، بينما استقبلت ولاية شرق دارفور 692 منهم. ويستضيف السودان واحدة من أكبر تجمعات اللاجئين في أفريقيا، ويشكل الوافدين من دول الجنوب الغالبية. ويعيش في السودان حالياً 272,313 لاجئاً وطالب لجوء من جنوب السودان، 32% منهم موجودين في المخيمات، بينما يعيش 68% الباقون خارجها. الخبر الأخير في النشرة: دعا الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق كافة مكونات الإقليم للوحدة والتكاتف، وأن تكون مصلحة السودان هي المصلحة العليا، وحس الجميع للبعد عن الإملاءات والمصالح التي لا تخدم الوطن. وشدد العمدة على محاربة القبلية والعنصرية والجهوية قائلا: لا قبلية ولا جهوية بعد اليوم. ووجه العمدة الأجهزة الأمنية والشرطية لمحاربة دعاة القبلية والجهوية دون استثناء لأحد، حفاظا على ترابط النسيج المجتمعي. وأكد العمدة أن الفرص متاحة للعبور بإقليم النيل الأزرق نحو آفاق أرهب بالعزيمة وقوة الإرادة ووحدة الصف والكلمة والتكاتف والتعاون، مع إلى قيم التسامح والتصالح والتعافي وقبول الآخر. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7,315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11,650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11,650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15,550. وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11,650، و19 بزبزبة مقدارها 15,550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وحنخصص هذه الحلقة للانتشار الواسع لفيروس كورونا في ولاية البحر الأحمر، حيث تشهد الولاية موجة عنيفة من انتشار فيروس كورونا تسببت في وفاة العشرات وإصابة المئات. للوقوف على التفاصيل حنستضيف الدكتور أحمد درير، مدير إدارة الطوارئ ومكافحة الأوبئة بولاية البحر الأحمر. وفي البداية بنقول له مرحب بك يا دكتور في راديو دبنجا، وعايزينك تسلط الضوء على أوضاع ولاية البحر الأحمر الصحية، وخاصة فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا.
البلد شهدت موجة عنيفة جدا من الكوفيد 19 اللي هو الوباء الكورونا. تقريبا نحن ظهرتنا حالات ارتفاع في الحالات بتاريخ 15/6/2021، وهذا الارتفاع يعني وصل إلى نسبة على حسب تتبعنا للأسابيع الوبائية في الأسبوع 28 تقريبا على حالاتنا البوزيتيف كانت 159 حالة، لكن بفضل الله ورحمته بدأ الترند بتاعنا ينزل، ماشيين على تدرج في النزول. الأسبوع اللي بعده اللي هو أسبوع 28 كانت حالات عالية، أسبوع 29 تدنت الحالات إلى 77 حالة، والآن نحن في نهاية الأسبوع 30 الحالات الموجبة وصلت على 53. الحاصل نحن طبعا يعني هذا الوباء اللعين برغم وجوده مسبقا في المدينة بنفكر على اتجاهات الإصابة ومواقع الانتقال وكده، فقد نقول ربما أنه هنالك حالات وافدة لنا من العاصمة الخرطوم، سواء كانت هذه الحالات قادمة من سفر من الهند أو كانت حالات ذات بتاعت كوفيد 19 متواجدة على مستوى القطر كغيره. نحن شد دائرين نأكد للناس أنه أهم حاجة عندنا هو الاشتراطات الصحية. إذا كان هذا الكوفيد إنسان يبعد من الإصابة بالتباعد بالكمامة وبغسل الأيدي ونظافة الجسد والملبس. نحن لازم نأكد للناس أنه ولاية البحر الأحمر أو محلية بورسلان تحديدا عندنا أكثر من إنتري بوينت، عندنا ميناء بشاير، عندنا ميناء سواكن، عندنا ميناء بورسودان، عندنا ميناء روسيف، عندنا مطار بورسودان الدولي، عندنا مدخل من حلايب روسيف بين مصر والسودان. فهذه الولاية يعني بتشكل تفتح حدود مع أريتريا كذلك، يعني مع دولتين جارتين، وبالإضافة لها هي كلها أسباب مساعدة جدا إنه يحصل انتشار لأي وباء إذا تم انتقال لأي دولة مجاورة. أنا حاليا في اجتماع واللجنة الفنية في اجتماعات متواصلة، وصلتنا الأيام الاتحادية على 3 أيام فيها تيم للترصد المرضي، فيها تيم للرسبونس، فيها تيم لطوارئ المستشفيات، فيها تيم أخيرا توج في فترة العيد بتيم المستشارين أو نائب مدير إدارة الطوارئ مكافحة الأوبئة دكتور علم الدين ومستشار لوزارة الصحة اسمه دكتور محمود، وهم الآن شغالين لوضع الحلول الآنية والعاجلة. كذلك نحن هنا في ولاية البحر الأحمر الناس شغالين على قفل المركز القديم أو تركه لحالات الاشتباه فقط، والرحول إلى المركز الجديد الذي يحوي الحالات الموجبة فقط. مع شهود التدني في الحالات والحمد لله الآن مركزنا فيه 7 حالات راكدة، تم تحويل حالتين لمركز عزل المواني. مركز عزل المواني بساعة 5 سرير ونحن ساعتنا 16 سرير الحمد لله. حاليا المتواجدين في مركز 7. بالنسبة برضو في تدني في حالات الوفيات إلى وفاة واحدة كانت بالأمس. يعني يا محمد نحن عموما بنقول إنه هذه الجائحة بالرغم من إنها كانت عنيفة جدا، لكن استفدنا منها في استقطاب الدعم من وزارة الصحة الاتحادية ومن أخواننا الشركاء العاملين بالمنظمات الطوعية، سواء كانت المنظمات الأجنبية أو المنظمات الوطنية. وحقيقة السيد الوالي والي ولاية البحر أحمد عبد الله الشنقراي ما مقصر معنا، واقف معنا وقفة أمينة جدا جدا. كذلك رئيسة الغطاء أو مديرة الغطاء قطاع الصحة دكتور زعفران الزاكي بدورة موفر لنا كل الإمكانات لتزيد الصعوبات والمشاكل التي تواجه الأيام العاملة في كوفيد 19 الكورونا. الناس شغالة على قدم وساق، نتمنى ونتوقع بإذن الله أن تنجلي هذه الغمة في خلال الأسابيع القادمة وتنعم ولاية البحر الأحمر بسلام وعافية.
طيب، في كلام عن ارتفاع معدلات الوفاة في مراكز العزل في برشلونة، مدى صحة هذه المعلومة؟
نحن ده حاجة اسمها كيس فيتاليتي ريت، من تاريخ ارتفاع عدد الحالات الموجبة اللي ذكرته ليه، بما انه حالات الموجبة ارتفعت اكيد هيكون معدل الوفاة بيزيد. يعني انت لما تكون عندك حاجة بنسبة او تناسب زاد المصدر في انتاج عدد اكثر من الاصابات، الحاجة أنا بتوقعها برضو يعني الوفاة نسبتها بتزيد يعني. لكن الآن أنا أقول لك نشهد أسبوع بالأسابيع الوبائية، نحن أنا ما بعرف النظام كيف الجائحة دي زادت معانا من 15/6، وبحمد الله وتوفيقه الآن بالرغم من صعوبة الموقف صعوبة الوضع الآن بدأ الترند ينزل، يعني بدأت أدى التنازل من حالها.
طيب ماذا عن الأكسجين؟ هل هو متوفر في مراكز العزل؟
الأكسجين متوفر لكن نعاني صعوبة فيه، يعني ما نكذب لك يعني عشان أنا أجامل المواطن. الأكسجين إحنا كمية الأسطوانات المصادقة عليها لتعبئة الأكسجين من الهواء السائل هي 500 أسطوانة، وعندنا 200 أسطوانة جاتنا هي من وزارة الصحة الاتحادية مع غدوم الأكيام جاتنا. يبقى التشغيل والحركة في إنه ياخذ الأسطوانات كل ما تبقى فارغة الناس تذهب بملأها، وعشان ما أنت تكلف استغفار يمشي يملأ ويجيب لك بيحتاج ل 550 مليون، يعني نص مليار عديد، ده فيما يخص ترحيله. إضافة إلى كده مصنع البحر الأحمر بالرغم من تعاقدنا معه بتكلفة بتاعته 6 مليار لإيجار هذه الأسطوانات ووجودها معانا، ثم التعبئة ل 2700 أسطوانة ب 270 مليون، بالرغم من هذا الاتفاق مصنع البحر الأحمر الأكسجين الطبي والصناعي صار ينتج يعني نسبة الإنتاج بتاعته أقل، ما في إيفاء لكامل الكمية اللي هي 100 أسطوانة يوميا. كذلك خشية الصحة العالمية بدعمنا ب40 أسطوانة يوميا. فمركز البحر الأحمر بقى ما يفي بالكمية الكافية 140، بالإضافة لكميات الرحلات اللي بتتم بين الهواء السائل من بورسودان للخرطوم، الرحلة المصادقة عليها رحلتين، بقينا محتاجين لرحلة ثالثة ورحلة رابعة. نفذنا هذا الكلام بحمد الله وتوفيقه. أنا الآن أقول لك أتكلم ومسؤول من كلامي تماما إنه ما عندي عيان زي ما ذكر في مركز مراكز العزل قطع الأكسجين نهائي. فكلام إنه لا يوجد أكسجين أو تم قطع الأكسجين لعشرة أيام في مدينة بورسودان، الكلام الجاف الانتباه كلام عاري من الصحة تماما. صحيح نحن نعاني معاناة شديدة جدا جدا، يعني مرات بنرسل عربات نستقبل عربات الأكسجين في هيا، وبل من مسمار وبل حتى من الدامر في رحلة من الرحلات، ده كله مسخرين كل المتحركات اللي عندنا بقصار الأكسجين. الآن بالأمس كان وضعنا خطة متكاملة لتوفير الأكسجين، وقبل ساعة يمكن كنا قاعد نناقش توفير أكسجينيترات بسعة إنتاج 10 ملليلتر بالمينت في حضور السيد نائب مدير إدارة الطوارئ مكافحة الأوبئة. الأكسجين هو طبعا يعني غلاء الأسطوانة لإيجارة تكلف 80 مليون، تعبئة الأسطوانة على مصنعنا الجديد بتكلف 2700، المستهلكات الداخلية للعزل عنابر العزل الناس ما تتكلم شايفك، يعني أنا الليلة الأيام ده بوفر له غير الرقاد لما يستهلك مني يعني جو طلع من العزل تمام مصيحين بألف أسطوانة، ألف أسطوانة عديد كده وحاجة دوكيومنتد عندنا لها وردة. تكلفة المريض داخل عنبر العزل عالية، والدولة موفرة والبارتنرز الثاني من منظمات من غيره برضو مشاركين معانا، وعندنا بروبوزرات وعندنا حاجات من الصعب المنظمات الناس بتشارك فيها على غدر طاقة. في الغريب أنا عندي اجتماع مع منظمات تحضر معنا اجتماع اللجنة الفنية بتوجيه من السيد مدير الدكتور الاتحادي للإنابة أن أوجه أن المنظمات تحضر معنا هذا الاجتماع. الغلاء أمامنا موجودة، أكثر الإصابات كانت الأعمار ما بين 45 سنة فما فوق، وعددها كان 1271، إصابات في الأعمار ما بين 30 ل 45 عددها كان 645، الإصابات ما بين 15 ل 30 سنة كان عددها 288، ما دون ال 15 عندي 28 إصابة، كذلك التدخل لجلاء هذه الجائحة، التدخل كان العاجل كان بالفاكسينيشن، تقريبا وصلت مدينة السودان ما يقارب 15,000 جرعة بتاعت تطعيم، تليها في الطريق قادمة علينا 15,000 أخرى، ودي تعملت لها مراكز وبدو التطعيم. الجميل فيه كده أنه نسبة الكوادر الطبية كانت على الطعم زاد العدد بتاعها، كذلك لوضع خارطة بتجي تجي معنا مستشار ترصد المرض أو مستشار الوبائيات، الآن حاليا هو في الاجتماع شغالين يرصدوا في الاستمارات ونقطح الإصابات، وفي حراك شديد يعني الناس يعني أيام شغالة، نحن ما نمنع حتى أيام العيد كنا شغالة، اللجنة الفنية تجتمع يوميا بحضور الأخصائيين ومدراء الإدارات بالأقسام الأخرى بوزارة الصحة بحضور السيد مدير عام قطاع الصحة دكتور زعفران الزاكي. نحن نتوقع بإذن الله من فراجة في الأسابيع القادمة بقلة الإصابات، وده عبر التدخل للتطعيم والتدخل على نظام الترصد وتقويته وخلق نظام اسمه نظام الفرز أو الترياج في المستشفيات، لكلها أدوات حتساعدنا في تقليل معدل الإصابات بالمرض في الولاية.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم بنشكر الدكتور أحمد درير مدير إدارة الطوارئ ومكافحة الأوبئة بولاية البحر الأحمر على الإفادات المهمة التي قدم لنا، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا،
راديو دبنجا يقدم نحو الديمقراطية.
أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من نحو الديمقراطية،
وأرحب بكم أيضاً وأدعوكم لاستعراض محاور حلقة اليوم من نحو الديمقراطية. في هذه الحلقة تستمعون إلى
للبرلمان في الدولة الديمقراطية مهام عديدة تشريعية ورقابية، فكيف يمارس البرلمان الرقابة وما هي سلطاته وصلاحياته في هذا المجال؟
البرلمان يعني كممارسة ديمقراطية أو في الأنظمة الديمقراطية، الوزراء لا يملك حق رفض المسؤول أمام البرلمان.
والديمقراطية التي لا علاج لها إلا بالمزيد من الديمقراطية تعرضت لنكسات عديدة في بلادنا ضمن الدائرة الشريرة، انقلاب عسكري ثم ديمقراطية. فما هي عيوب تجارب الديمقراطية السابقة في تاريخ السودان السياسي؟
معتبرة القوى التقليدية عن القضايا أن القضية بالنسبة لها هي مسألة حياة أو موت، لذلك لجأت وسخرت كل أسلحتها وأساليبها لوقت مبادئ أكتوبر.
وفي المحور الثالث من هذه الحلقة نتحدث عن الممارسات الخاطئة وسلوك النواب الذين يتحولون لتابعين للحكومة بدلا عن مراقبتها وتقويم أدائها، فكيف نتجنب تحول النواب إلى أدوات للهتاف ومباركة قرارات الحكومة؟
فعلا في بعض البرلمانات كانت بتبصم، ولكن يمكن احنا في ولاية الجزيرة كانت عندنا تجربة فريدة، يمكن على إثرها تم إقلاق المجلس التشريعي بعد عامين من قيامه أو أقل.
وكما تعلمون هذا البرنامج يسعى للتعريف بكيفية عمل الديمقراطية. في هذا الجزء نواصل ما بدأناه معكم في الحلقة السابقة من برنامج نحو الديمقراطية، وسنركز في المساحة التالية على التجارب البرلمانية في العهود الديمقراطية السابقة منذ الاستقلال. وقبل مناقشة تجربتي أكتوبر 64 وأبريل 85 نطرح في البداية هذه الأسئلة كمقدمة للدخول إلى صلب الموضوع. كيف تعمل الرقابة البرلمانية على الحكومات في الأنظمة الديمقراطية؟ وما هي سلطات البرلمان في هذا المجال؟ وكيف يتم استدعاء الوزراء؟ وهل هم ملزمون بالحضور أمام البرلمان؟ للإجابة على هذه الأسئلة التقينا بالأستاذ المحامي يحيى الحسين رئيس حزب البعث السوداني في مكتبه بالخرطوم، فقال:
البرلمان عادة يقوم بدوره الرقابي عبر اللجان المتخصصة والتي توكل إليها مهام الإشراف على الجهاز التنفيذي، وعادة تمنح سلطات واسعة للتحقيق والتفتيش في تلك الأجهزة التنفيذية وإعداد التقارير الدورية حول أداء الوزارات وتقديمها للبرلمان ومناقشتها. يتم ذلك عبر اللجان أو قد يتم مباشرة عبر الجهاز الإداري للبرلمان، يعني يخطر الوزير بفحوى الشكوى والتساؤل المطلوب لإعداد رده. يعني البرلمان يعني كممارسة ديمقراطية أو في الأنظمة الديمقراطية، الوزراء لا يملكوا حق رفض المسؤول أمام البرلمان والرد على الأسئلة المشارة، لكن نحن طبعا في برلمان ذات الأجهزة الاستبدادية دي يعني ممكن الوزير يرفض لأسباب متعلقة بالاستعلاء يعني على البرلمان والاستعلاء على البرلمانيين ولقربه من الرئيس ولتبوءه موقع كبير مثلا في الحزب الحاكم أو في الأجهزة الأمنية وغير ذلك يعني. لكن طبعا البرلمان يعني عادة في لوائحه يعني هو ممكن يحاسب الوزير يحقق معه ويطلب حالته للأجهزة، ممكن يعني تصل السلطات بتاعت البرلمان للعزل يعني عزل الوزارة ذاته وعزل الوزير، هو التوصي بعزل الوزير وقراراته واجبة التنفيذ. نحن طبعا الآن موعودون بما هو أخطر وأجل، حكومتنا الليلة مع المجلس السيادي قرروا أنه يستغنوا على البرلمان ذاته وعلى السلطة الرقابية الممكن تراقب الأداء بالنسبة ليوم الاثنين ويقوموا هم بعملية التشريع، وبالتالي ما في حاجة لأنه يقام مجلس تشريعي والله طالما هم بيستأذنوا لهذا الدور، لدرجة أنه يعني المجلس السيادي الآن قدر يصدر تشريع أو يصدر القرار بتكوين المجلس الأعلى للسلام دون حتى مشاورة المجلس الوزراء، بل نزع السلطة دي ذاتها من مجلس الوزراء اللي هو أصلا منحته له الوثيقة الدستورية بأنه يكون مفوضية للسلام ويكون مفوض دراسة هذه المفوضية. عشان كده هسه نحن يعني أساسا ما عندنا دور، يعني ما عندنا سلطة تقوم بدور رقابي، لكن عندنا سلطة تقوم بدور تشريعي، يعني قدروا يعدلوا الوثيقة الدستورية عشان تمنحهم الحق في أنهم الاثنين مع بعض يجلسوا ويقرروا بأنهم يمارسوا هذه السلطة التي يعني مسألة يعني جديدة، يعني حاجة كده ما حصلت من قبل يعني. ووصلوا دليلتين انه هسي يعني بمخرجات الوثائق بتاعت السلام وضرورة إدراجة في الوثيقة الدستورية انهم يشكلوا ما يشبه الحاضنة، حتى يستغنوا عن الحاضنة ذاتها اللي كانت ممكن تقوم بالدور الشعبي او الدور الرغابي يعني، وبالتالي تكون في لجنة مكونة منهم الاثنين يعني هي بمثابة جهاز للتشاور ليس إلا، يعني لأنه ما ممنوع سلطة بتاعة تشريع ولا سلطة بتاعة رقابة. هسه يعني نحن في أجهزتنا الانتقالية دي فقدنا عنصر الرقابة على الوزراء، فقدنا عنصر الرقابة على الجهاز التنفيذي بكامله، ولو إنه يعني هم اعتبروا نفسهم جهاز تنفيذي وذاك اعتبر نفسه جهاز سيادي، رغم انه السلطات اللي كانت ممنوحه زمان للرئيس في النظام المباد، يعني كان رئيس الجمهوريه بيمتلك كل السلطات، السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه والسلطه القضائيه ذاتها، يعني في بعض الاحيان بيتدخل او بيتدخل مباشره في عمل القضاء، دي تنازل عنها طواعيه للمجلس يفترض انه يمارس سلطات رمزيه يعني. وهذه السلطات الرمزية والسلطات التنفيذية اللي هم اكتفوا بها دي ما خاضعة لأي رغبة، إلا يمكن الرغبة الإعلامية والرغبة الشعبية اللي بدرت في النقد اللي بيوجه لمجلس الوزراء ويوجه للمجلس السيادي، وده يعني زي ما تقول الناس يتكلموا بيدوه أذن صماء يعني ما مدينه أي اهتمام لأنه هو ما مضبوط بلوائح وما مضبوط بضوابط بتقول إنه الزول إذا تجاوز هذه السلطة أو تجاوز الحدود ما هي السلطات الممكن طبق كان يعيد الأمر إلى نصابه. زمان الغاب عادة في الأجهزة البرلمانية والتساؤلات البدوية والمحاسبات البدوية بيمارسوها كل النواب أو بيتمارس بواسطة منح فرصة لكل الكتل الموجودة في البرلمان بأنها تدلي بدلوة أو تقدم استجوابة أو انتقادة مباشرة للجهة التنفيذية. وحسا الآن بقت يعني ما في أصلا المنبر أو الوعاء اللي بيقوم بهذا الدور أيضا مفتقد تماما، وبالتالي وقعنا في شر عمالنا زي ما بقول.
كانت تلك أعزائي المستمعين إجابة الأستاذ المحامي يحيى الحسين رئيس حزب البحث السوداني حول الرقابة البرلمانية وأدوارها في مساءلة ومحاسبة الجهاز التنفيذي والوزراء. في الجزء التالي من برنامج نحو الديمقراطية الذي يأتيكم من راديو دبنجا يتواصل استعراضنا لتجارب السودان في العهود الديمقراطية، ونتساءل هنا هل هنالك عيوب في الممارسات ظهرت في التجارب البرلمانية السابقة في ديمقراطية 1964 وفي ديمقراطية 1985؟ ما هي الدروس المستفادة؟ طرحنا هذه الأسئلة على السياسي والمحامي البارز علي قيلوب الذي عاصر التجربتين، فماذا قال؟
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة الكلام عن الأحزاب والكلام عن البرلمان اللي مرت على السودان هي من 56 يعني تقريبا 53 56 58. أهم هذه البرلمانات كانت اللي هي البرلمان اللي جاء في ثورة عقب ثورة 21 أكتوبر 64، ده كان تعبير عن توق حقيقي للديمقراطية بين السودانيين دون تملك لأدوات مؤسسية ناجعة تضمن استدامة الديمقراطية وتعميقها في الثقافة السياسية السودانية. والأمل كان عظيم يعني في تغيير جذري وصامد يعني ينقل البلاد لمرحلة جديدة تحقق فيها غايات الاستقلال الوطني في كل مجالات الحياة. ثورة أكتوبر دشنت صراع مكشوف بين قوى الحداثة والتجديد مقابل القوى التقليدية المحافظة، طبعا في وقتها كانت تسمى القوى الرجعية. وحملت شعارات أكتوبر مبادئ ومطالب لدولة ديمقراطية حديثة بدءا من قانون انتخابات جديد حديث وممثل للتطلعات، مرورا بالوحدة الوطنية وحل مشكلة الجنوب وإلغاء الإدارة الأهلية، ونهاية بالتنمية المستقلة والمتوازية. واعتبرت القوى التقليدية عن القضايا أن القضية بالنسبة لها هي مسألة حياة أو موت، لذلك لجأت وسخرت كل أسلحتها وأساليبها لوقت مبادئ أكتوبر، ولم تتردد حزب الأمة في التلويح بالعنف كما يقال يعني الاتهام لحزب الأمة إنه الحزب يعني لوح بالعنف ممارسة الابتزاز بالعمل السياسي. ده طبعا رأي بعض السياسيين يعني. وقد حشد ميليشيات في ضواحي العاصمة لتسيير المواقف وجاء بهم من أغانيهم البعيدة، فالحزب لا يملك القواعد في المدن المتقدة. بعض الناس طبعا بيفتكروا انه الحشد ده لانه الحزب ما عنده قواعد في المدينه، ودي حقيقه. والحزب طبعا قواعده كلها او جلها في الريف يعني ما في المناطق الحضريه يعني. الميزه في انتخابات 65 لتلا اكتوبر او يعقب اكتوبر ادخال دوائر الخريجين، وبرضه من الحاجة الممكن ألاحظ أنه حزب الشعب الديمقراطي قاطع الانتخابات، وكذلك جبهة الجنوب الحزبين دين قاطعوا الانتخابات بأسبابهم يعني. ومن برضه من الإيجابيات تحت الانتخابات دي فوز عدد كبير من مقدر من الخريجين وكتلة جبال النوبة، جبهة الميثاق الإسلامي كان لأول دخول لهم في البرلمان، وكذلك مؤتمر البجا والحزب الشيوعي هو الدخول يعني واضح بالنسبة ليهم ومعلم بالنسبة ليهم. كان في 4 الانتخابات الثالث ثورة أكتوبر يعني، والقوة دي كلها تحالفت تحت مسمى جبهة قومية متحدة، ضمت إلى جانب الأمة والاتحاد وجبهة الميثاق يعني الأحزاب التقليدية يعني، ونجحت في إجبار رئيس الوزراء أكتوبر وزير الخاتم الخليفة على تقديم استقالته في 18 فبراير 85، طبعا بضغوط من الأحزاب التقليدية يعني حزب الاتحاد وحزب الأمة تمت الاستقالة دي. وبالتالي في حكومته الثانية خاتم الخليفة زي أحدث انقلاب يعني على أجواء الثورة الشعبية بتاعت أكتوبر، وانفرضت في حكومة الثورة أكتوبر الأولى وجود جبهة الهيئات والنقابات بالذات يعني والتمثيل العمال والمزارعين في مجلس الوزراء، مع زيادة واضحة لعدد اليساريين، وجادت الوزارة الثانية بتاعت خاتم الخليفة خالية من تمثيل العمال والمزارعين، مع زيادة واضحة في وزارات الأحزاب التقليدية والجنوبية. وحدت الحكومة حكومة خاتم الثانية مهمتها في موضوعين: مشكلة الجنوب وإجراء الانتخابات النيابية. وفي الحتة اللي احنا بنقول الانتخابات لأنها كانت الأكثر إلحاحا بالنسبة للأحزاب حسب نص المادة الثانية من الميثاق الوطني الصادر في 30 أكتوبر 64 على إجراء انتخابات عامة لقيام جمعية تأسيسية بموعد أقصاه مارس 65. وشكلت الحكومة الانتقالية في 17 فبراير 64 لجنة مستقلة لإشراف الانتخابات، وفعلا تمت الانتخابات دي. كان من أهم القرارات فيها تخصيص 15 دائرة للخريجين بالإضافة للدوائر الإقليمية في الشمال. ومرة أخرى استبعد نظام الانتخابات بالغائمة دون تقديم أسباب مقنعة. من إجازة أكتوبر منح المرأة حقها في الانتخاب كاملا، كما خفض من سن الناخب ل 18 سنة.
أعزائي المستمعين، كان ذلك السياسي والمحامي البارز علي قيلوب متحدثا حول العيوب التي ظهرت في التجارب البرلمانية السابقة في ديمقراطية 64 و 85. ما هي الدروس المستفادة؟ والسؤال الذي يطرح نفسه هنا ونحن نتجه لخاتمة هذه الحلقة: ماذا عن البرلمانات الدكتاتورية حيث اعتاد النواب على اتباع ما تقوله الحكومة والبصم والموافقة على قراراتها؟ كيف نتجنب مثل هذه الثقافة والممارسة غير الديمقراطية في المجلس التشريعي الانتقالي الذي سيتم تشكيله قريبا؟ الأستاذة ساجدة يعقوب كبرلمانية سابقة تجيب على هذا السؤال.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم إخوتي في رادي ديبنجا، شكرا على الاستضافة. بالنسبة للمرحلة الحالية اللي هي المرحلة الانتقالية والمجلس التشريعي القادم إن شاء الله، ونحن بنعول عليه كثير في إنه يكون مخرج لهذه البلاد من الأزمات ومن الاختلافات. صراحة لو جينا تكلمنا عن البرلمانات، فعلا في بعض البرلمانات كانت بتبصم، ولكن يمكن نحن في ولاية الجزيرة كانت عندنا تجربة فريدة، يمكن على إسرها تم إقلاق المجلس التشريعي بعد 2 من قيامه وأقل، ووصلنا يمكن في مواضعاتنا لهذا المجلس وللرئيس السابق شخصيا حتى المحكمة الدستورية، وأثبتنا بأنه البرلماني مفروض يكون يعني برلماني عفيف نظيف، جابوه المواطنين، جابوا الشعب عشان يكون ممثل للشعب وليس للحزب. أي نعم، أنا مثلا ساجدة يعقوب كنت بمثل الحزب الاتحاد الديمقراطي في دائرة الحوش القربية الولائية، ولكن عندما أخصمت داخل قبة البرلمان أخصمت على أن خدمتي للوطن والمواطن. وصراحة داخل البرلمان الممارسة بتختلف تماما عن الشغل اللي يمكن يكون خارج البرلمان. بتنتفي تماما عندنا النظرة الحزبية الضيقة القبلية الضيقة، ويجب أو دي ما مفروض تكون، ويجب إنه التشريعي يكون عادل، يكون واثق من نفسه، يكون غير منساق إلى حزب أو مجموعة أو قبيلة أو غيره. ومن هذا المنطلق بوصي المجلس التشريعي القادم وعضويته التي نعول عليها كثيرا ويعول عليها الشباب الذين قاموا بهذه الثورة في إنه يرسلين دعائم الديمقراطية، يعني ما يكونوا هم بينفذوا في برامج وبتاعة أحزاب، ولا يكونوا هم أبواق لأحزاب، بل يكونوا عادلين، يكونوا واثقين تماما من إنه هذا الوطن يسع الجميع، بإنه لا يمكن يمارسوا إلا الحق الديمقراطي القانوني، يمارسوا العدالة، لا يخافوا في الحق لومة لائم. هي مسؤولية صراحة كبيرة جدا جدا، ولو ما قدر البرلمانيون القادمون قدروا فرقوا ما بين الحزب والوطن بتبقى مشكلة كبيرة جدا جدا، ويكون كأنك يا زيد ما غزيت. نتمنى لهم إنه يكونوا في قمة المسؤولية، نتمنى إنهم يجيبوا حق السوار، نتمنى إنه يجيبوا حق الشباب، نتمنى إنه يرسوا ممارسة ديمقراطية حقة، خاصة وإنه إحنا في السودان سبقنا غيرنا من كثير من الشعوب في الممارسة الديمقراطية في كل الممارسات السياسية. عندنا الوزير بيمارس السياسات التي تفيد المواطن، التشريعي هو مسؤوليته أكبر لأنه هو بيمثل الشعب، بيمثل جماهير جابوه وأناب عنهم، فدي مسؤولية كبيرة جدا جدا. أتمنى من كل برلماني وبرلمانية قادمة يخطوا الوطن أمام عيونهم، يخطوا الحقوق أمام عيونهم، يخطوا العدالة وممارسة العدالة أمام عيونهم، الديمقراطية أمام عيونهم، لا يخافوا من قول الحق، وإن شاء الله الحق يعني أبلج. ونتمنى إنه في أسرع وقت يقوم المجلس التشريعي، لأنه بصراحة هو الحلقة الآن هو الحلقة الناقصة التي يعني يمكن عرت هذه الفترة إذا صح لي التعبير. فالمجلس التشريعي هو مخرج لهذه البلاد من هذه الأزمات، المجلس التشريعي هو مخرج للوطن والمواطن، المجلس التشريعي هو مخرج للحكومة في إنها تمشي على الطريق القانون والدستور والديمقراطية. المجلس التشريعي أمامه في هذا الوقت بالذات مسؤولية كبيرة جدا، نسأل الله لهم ولنا بأنه يكون قدر هذه المسؤولية. نسأل الله أنه مجرد ما يدخل قبة البرلمان يتناسوا أحزابهم واختلافاتهم وإيديولوجياتهم، ويكون الوطن والمواطن هو ديدنهم هو هدفهم. نتمنى للجميع يكون قدر هذه المسؤولية الكبيرة، وهي يعني كما قال ربنا سبحانه وتعالى إن يعني حتى الجبال ناءت منها وحملناها نحن كبني آدمين عن جهل. نتمنى إنه يكون ما جهل كبير، نتمنى إنه نكون إن شاء الله نرجح كفة هذه الفترة الانتقالية، وجميعنا ندعم هذه الفترة الانتقالية حتى نعبر إلى بر الأمان، لأنه أي فشل معناها فشل للديمقراطية، معناها آخر طلقة للديمقراطية في هذه البلد. ونتمنى إنه يعم السلام البلاد، ونتمنى إنه نكون كلنا يد واحدة لبناء هذا الوطن الجميل الكبير، وحتى نستفيد من موارده المهدرة، حتى نستفيد من قوته أو البنية بتاعته التحتية كاملة بما فيها البشر. فالتنمية البشرية مهمة جدا جدا، ويجب إنه ينظر إخوتنا وإخواننا في البرلمان القادم إلى السودان بنظرة مستقبلية، ما فيها محاصصات، ما فيها قبائل، ما فيها دقائن، بل فيها وطن يسع الجميع. فيها وطن جميل نتمنى من الجميع إنه يمارس الديمقراطية بصورة حقة. شكرا جزيلا.
بحديث الأستاذة ساجدة يعقوب البرلمانية السابقة نصل لختام هذه الحلقة من نحو الديمقراطية قدمناها لكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد لكم تحياتي وتحايا زملائي في الفريق العامل براديو دبنجا، وحتى لقاء جديد في أمان الله وأقعد عافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم الجمعة الموافق 23 يوليو من العام 2021. موجة عنيفة للإصابة بكورونا في ولاية البحر الأحمر ودفن 500 جثمان في مقابر بورت سودان خلال أسبوعين. إصابة 4 مواطنين ونهب مواشي في محلية كتوم بولاية شمال دارفور. السيول تجتاح أجزاء واسعة من الفاو بولاية القضارف. لجان المقاومة بمحلية في شمال كردفان تقلق برج شركة اتصالات احتجاجا على تردي الاتصالات. خفر السواحل التونسي ينقذ 380 مهاجرا من بينهم سودانيين بعد تحطم قارب قبالة البحر المتوسط. السيول تجتاح مناطق واسعة من محلية الفاو وتضرر القرية 16 وعدد من أحياء الفاو الشرقية. المجلس الأعلى للنظارات البيجا يقول أن قضية الشرق لا تزال تبارح مكانها، ورئيس مسار الشرق يتهم المجموعات التي تعترض المسار بأنها تهدد الفترة الانتقالية. خليكم في البيت واتبعوا الارشادات وتوجيهات وزارة الصحة. ربنا يدي العافية للجميع. إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.